أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الأحاديث السابقة في باب أسباب النزول وعناية العلماء بأسباب النزول، هو علم نزل القرآن، سبب نزول الآية، ومش كل آية حيبقى لها سبب من الأسباب، ولكن قد تنزل الصورة على سبب، تنزل الآية أو البعض من الآيات على سبب. فتكلم العلماء على أسباب النزول وما يعتمد عليه في معرفة أسباب النزول، وإنه لابد يكون اللي جاء صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعرفنا السبب قبل ذلك وإيه هي الفوائد اللي ترتب على معرفة أسباب النزول، وتكلمنا في قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأن الآيات إذا نزلت على سبب معين يبقى على ذلك، إذا دخل غيرها فيها يكون العبرة بالعموم الذي في اللفظ. فإذا كان تختص هذا السبب فقط وما فيش غيره حيدخل فيه، زي قول الله سبحانه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قال لهم الناس هنا عروة ابن أو نعيم ابن مسعود قال لهم ذلك، فيبقى مش حيتكرر نعيم ابن مسعود قال خلاص انتهى أمر نعيم ابن مسعود. لكن قد يكون أنه يحدث الناس يقولون المؤمن فقل حسبنا الله ونعم الوكيل، فتدخل بالعموم، لكن أنه هو الناس هو الناس لا، ده شيء آخر. طيب هنا صيغة سبب النزول، صيغة سبب النزول، قلنا ممكن الصحابي يذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل علي كذا، أو الصحابي يذكر الحادثة ويقول فأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وفصلناها. هندخل في باب جديد وهو تعدد الروايات في سبب النزول، يعني كذا رواية تيجي في إن سبب النزول كان كذا، تتعدد الروايات في سبب نزول آية واحدة، واحد يقول نزلت في كذا، تاني يقول نزلت في كذا، تالت يقول نزلت في كذا، تعددت أسباب النزول. هذه الأسباب إما إن جميعها يرجع لشيء واحد يكون من الاختلاف التنوع من المفسرين، أو قد تكون بينها تضاد. فهنا يقول لنا في مثل هذه الحالة ما الذي يصنع المفسر؟ إذا نزلت الآية والبعض قال نزلت في كذا، بعض قال نزلت في كذا، البعض قال نزلت في كذا، هل ممكن نجمع بينها؟ ومعروف عند الأصوليين أن الجمع متعين ما أمكن، يتعين الجمع ما أمكن. يبقى هنا عين على المفسر أو على الفقيه أنه يجمع بين الآيات أو بين النصوص أو بين الأحاديث التي ظاهرها يوهم التعارض. لكن إذا كان والله لا مش عارف يجمع بينها، ما فيش طريقة للجمع، ينظر للصحيح والأصح أو الصحيح والضعيف، فيأخذ بالصحيح ويترك الضعيف. ونمشي معاه هنا بالدور، حيقول لنا أول حاجة إذا لم تكن الصيغ الواردة صريحة، الصيغ الواردة يعني الصحابي اللي بيتكلم ولا التابعي اللي بيتكلم يقول نزلت هذه الآية في كذا، أحسبها نزلت في كذا، يقول لنا لا منافى بينها، إذا المراد التفسير وبيان أن ذلك داخل في مش تعارض. يبقى واحد بيقول أنه أظن الآية دي نزلت في كذا، قصة الزبير، فبيذكر أنه حصل بينه وبين واحد من الأنصار مخاصمة في شراج الحرة، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قضى للزبير على الآخر في البداية، وهذا الحكم الشرعي، ولكن مداش للزبير كل حقه كما فسرنا في المرة السابقة. فالأنصاري تغيظ وغضب وقال كلام لا ينبغي أن يقال، فقال أن كان ابن عمتك؟ فهنا الزبير بيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تلون وجهه غضب ولا يقول إلا حقا في غضبه صلى الله عليه وسلم وفي غير غضبه عليه الصلاة والسلام، فحكم للزبير خذ حقك كامل يا زبير، حقك كامل إن احبس الماء لغاية ما تصل إلى الجدر، وبعد ذلك فوت الماء أو مرر الماء على جارك. الزبير يقول إني لا أحسب هذه الآية إلا نزلت في، أحسب هذه الآية فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هو يقول لا، فإذا جاء آخر وقال هذه الآية نزلت في كذا لا تعرض، إن الآية تعم الجميع، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يبقى على ذلك ليس مقصده أنه نزلت في وقتها، ولكن هو يقول أني تعمني هذه الآية أو نزلت بهذا السبب، ولا ينافي أن يكون غيره. طيب دي إذا لم تكن الصيغ الواردة صريحة، الصيغة الصريحة أن نزلت آية كذا في شأن كذا، هذه صريحة. إذا كانت إحدى الصيغ غير صريحة كقوله نزلت الآية في كذا، وصرح آخر بذكر سبب مخالف، يقول لنا هنا واحد صح عنه أنه ذكر سببا في كذا، والآخر ذكر سببا آخر، بس واحدة صريحة والتانية غير صريحة، يبقى الأخذ بأنهي؟ بالصريحة. الأخذ بالصريحة، يبقى المعتمد ما هو نص في السببية، وتحمل الأخرى زي قصة الزبير على دخولها تحت الآية العبرة بالعموم. طيب مثال ذلك إيه؟ يقول لنا في سبب نزول قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، جاء النافع قال قرأت ذات يوم نساؤكم حرث لكم، فقال ابن عمر أتدري فيما أنزلت هذه الآية؟ قلت لا. قال نزلت في إتيان النساء في أدبارهن. هو بيذكر أخرجه البخاري، وهذا ليس في البخاري، مش موجود، لكن هو تابع السيوطي، هذا منقول من السيوطي من كتاب الإتقان للسيوطي، السيوطي قال رواه البخاري، هذا ليس في البخاري، إنما اللي في البخاري أن ابن عباس قال وهم ابن عمر، فوهم ابن عمر وما ذكرش في إيه، ولكن يدل على هذا المعنى. لكن إن البخاري روى هذا عن نفع عن ابن عمر، لا مش موجود في البخاري عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم. يبقى على ذلك هنا الإمام السيوطي رحمه الله يذكر هذه القصة ويذكر غيرها من هذا النوع، فخلينا في هذه الآية إن نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، جاء عن ابن عمر هذا الشيء، هذا ليس عند البخاري كما ذكرنا، وجاء عن غيره سبب آخر في نزولها. نشوف صيغة ابن عمر كأنه يذكر أنه هذا من أو داخل تحته هذا الشيء، جاء التصريح بسبب آخر يخالف كلام ابن عمر عن جابر رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها في قودها جاء الولد أحول، هذا من خرافات اليهود، كلام اليهود، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. يبقى هنا الآية تفيد أن كلام اليهود كلام كذب، وإنه الإنسان يأتي امرأته كما يشاء طالما أنه في الأمور المشروعة كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في صمام واحد. فيقول لنا هنا هذا الحديث أخرجه البخاري وغيره صحيح، هذا الحديث عن جابر عن في البخاري، جابر هو المعتمد لأن كلامه نقل صريح وهو نص في السبب، يعني بيذكر إن اليهود جم وقالوا كذا ونزلت الآية تكذبه وتقول كذا، يبقى هذا السبب الصريح فيه. ابن عمر فيه احتمال، فيه احتمال إن هو قال هذا الشيء من ضمن اللي داخل فيها، لأنه كان بيقرأ القرآن على نافع من المصحف أو من حفظه نافع بيسمع له، فلما وصل لهذا قال أتدري فيما نزلت، وذكر هذا المعنى، فيحمل على أنه هذا استنباط من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن صح الإسناد عنه في ذلك، والآخر يكون أصرح في ذلك لأنه ذكر السبب وذكر النزول. طيب ثالث حالة، تعددت الروايات وكانت كل الروايات نصا في السببية، جاء عن صحابي قال هذه الآية حصل حاجة ونزل كذا، الآخر قال حصل كذا ونزل كذا، الثالث قال حصل كذا ونزل كذا، يبقى هنا دي ولا دي ولا دي. إذا كان والله الجميع يحتمل ما فيش مانع، يبقى خذ بالجميع، والآن نزلت الآية في هذا وفي هذا، أو في واحدة والتانية دخلت تحت هذا الشيء، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت في كذا كما سيأتي في قصة الملاعنة. يبقى إذا كان ظاهرها في شيء من التعارض يبقى ننظر للصحيح، ده صحيح وده ضعيف، يبقى نترك الضعيف ونأخذ بالصحيح، يبقى المعتمد الرواية الصحيحة، طالما أن في رواية صحيحة رواية ضعيفة وكلامنا بنقول في سبب النزول. مثال ذلك ما جاء في الصحيحين ما أخرجه الشيخان، هو نفسه نقول في الصحيحين أو متفق عليه أو رواه البخاري ومسلم، هو نفس الإمام، وغيرهما أخرجه الشيخان وغيرهما عن جندب البجلي، جندب ابن عبد الله البجلي، قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثا. فأتته امرأة فقالت يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، طبعا واضح يا محمد امرأة كافرة هذه، قالت ما أرى شيطانك إلا تركك. لما لقت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أيام وما أمشي، كان كل يوم يقوم يصلي بالليل صلى الله عليه وسلم، بعد المغرب ثلاث ليالي صلى الله عليه وسلم فنام لم يقدر على القيام. فهذه المرأة بدأت تقول له إن أنت لم يقربك ليلتين أو ثلاث، يبقى ده كان شيطان، والشيطان مشى. فأنزل الله تبارك وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فطر. يبقى هنا المرأة تقول ما أرى شيطانك، ومين اللي بيأتي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس شيطانا، حاش لها عليه الصلاة والسلام، إنما جبريل عليه السلام. فكأن المرأة بتقول له إنه تركك بقى هذا اللي كان بيديلك، فأنزل الله عز وجل ما ودعك ربك وما قلى. ده السبب اللي جاء في الصحيحين. أخرج الطبراني وابن أبي شيبة عن حفص بن ميسرة عن أمه عن أمها، أم حفص بن ميسرة تروي عن أمه يعني جدة حفص بن ميسرة، وكانت هذه الجدة خادمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخادم وخادمة على نفس الشيء. أن جروا دخل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه، تذكر ذلك اللي هو كلب صغير، كلب صغير دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل تحت السرير فمات. بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو غرفة واحدة، غرفة وله مكان بينام عليه سرير صلى الله عليه وسلم، الكلب الصغير دخل تحته والكلب مات في هذا المكان. قعد يوم والتاني وجبريل ما بيجيش. هذه القصة ضعيفة، هذه القصة ضعيفة. فهنا القصة فيها أنه مكث أربعة أيام لا ينزل عليه الوحي، فقال يا خولة اللي هي هذه المرأة اللي هي جدة حفص بن ميسرة، ما حدث في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جبريل لا يأتيني. قالت فقلت في نفسي لو هيأت البيت وكنسته فأهويت بالمكنسة تحت السرير فأخرقت الجرو. قلنا الجرو هو الكلب الصغير، يجوز بفتح الجيم وبكسر الجيم، جرو وجرو يعني الكلب الصغير اللي بعد الولادة بشيء يعني. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ترعد لحيته، يعني نزل عليه جبريل ولما بينزل عليه بتضطرب لحيته صلى الله عليه وسلم، وكان إذا نزل عليه أخذته الرعدة. فقال يا خولة دثريني. فأنزل الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فطر. هذه القصة يذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ويقول قصة إبطاء جبريل بسبب الجرو مشهورة يا معروفة، لكن كونها سبب نزول الآية غريب، غريب يعني ضعيف ما يصحش، وفي إسناده من لا يعرف. يبقى هنا قلنا سبب نزول هذه الآية واحدة في الصحيحين والتانية رواها الطبراني وابن أبي شيبة، اللي في الصحيحين أصح والتانية ضعيفة إسنادها فيها مجاهيل، يبقى على ذلك نأخذ برواية الصحيحين. يبقى سبب نزول الآية ما رواه البخاري ومسلم عن جندب ابن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى ليلتين، مرض يعني ليلتين عليه الصلاة والسلام أو ثلاث، فجاءته امرأة كافرة وقالت ما أرى شيطانك إلا تركك، يعني خلاص بقى ما فيش، فنزل القرآن يقول لا ربنا لم يترك سبحانه وتبارك وتعالى، فهذه كاذبة وليس شيطانا الذي يأتيه إنما هو جبريل عليه السلام. يبقى المعتمد ما في الصحيحين. طيب رابع حاجة، إذا تساوت الروايات في الصحة، يعني المفسرون صح عن الصحابي قال كذا، إسناد صحيح عن الصحابي الآخر قال كذا، الثالث قال كذا، تعددت أسباب وهي الآية واحدة اللي زي طرأ أنهي فيها، يقول لنا هل يوجد وجه من وجوه الترجيح ولا ما فيش وجه من وجوه الترجيح؟ إذا في وجه من وجوه الترجيح الصحيح والأصح يأخذ بالأصح، الأصح يبقى الرواية الراجحة تقدم على غيرها. مثال ذلك، ده طبعا إذا ما قدرناش نجمع بين الروايات، إذا قدر المفسر يجمع بين الروايات يبقى على ذلك خاص، يقول والله نزلت في كذا والشيء الفلاني تابع فكان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كذا وسيأتي شيء فيها. مثال ذلك ما أخرجه البخاري عن ابن مسعود قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب، النبي صلى الله عليه وسلم ماشي في المدينة ومعه غصن من نخلة ماشي يتوكى عليه صلى الله عليه وسلم، يتوكى على عسيب. فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لو سألتموه، فقالوا حدثنا عن الروح. فقام ساعة ورفع رأسه، قال ابن مسعود فعرفت أنه يوحى إليه حتى صعد الوحي، ثم قال قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه قصة زي ما قلنا رواها الإمام البخاري، بل ورواها مسلم أيضا، موجودة في الصحيحين من حديث إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. يذكر بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خارب المدينة، يبقى كان ماشي فين؟ كان في المدينة. قبل أين نزلت فين؟ في المدينة، في المدينة. لكن هنا يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، هذه في سورة الإسراء، وسورة الإسراء هذه سورة مكية ليست مدنية، يبقى لا مانع أن تكون هذه الآية نزلت في المدينة وباقي السورة كلها نزلت في مكة، يبقى أكثرها مكية ونزل جزء منها في المدينة، أو هذه الآية نزلت في المدينة. لكن جاء عند الترمذي عن ابن عباس، والإمام الترمذي يقول هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. يروي الترمذي عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال قالت قريش اليهود أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل، أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل أو نسأل هذا الرجل، فقالوا سألوه عن الروح. قريش تقول اليهود ذلك، فقال اليهودي سألوه عن الروح، فسألوه عن الروح، فأنزل الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا إلا قليلا. قالوا اليهود بقى أوتينا علما كثيرا، أوتينا التوراة، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا، مش عندك في القرآن كده؟ يبقى هنا التوراة الذي يؤتاها فقد أوتي خيرا كثيرا. فأنزل الله سبحانه تبارك وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب، كأنه غريب يقصد إسناد واحد الذي عنده، وحسن صحيح يا إما هي درجة بين الحسن الصحيح أعلى من الحسن أقل، أو درجة أعلى من الصحيح عنده فجمع له لها الإسنين لأنه هو طريق واحد. طيب هذا الحديث الشيخ الألباني حكم عليه بأنه صحيح الإسناد، صحيح الإسناد. فإذا نظرنا وقلنا في تعارض، في تعارض، يبقى على ذلك اللي في البخاري عن ابن مسعود أولى. ليه؟ ابن مسعود بيذكر أنه كان ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وحدث كذا ونزلت هذه الآية واليهود سألوه، وابن عباس بيذكر أنه قريش قال. لكن هنا في شيء، هل ممكن يجمع بين الاثنين؟ والله ممكن يجمع بين الاثنين، ممكن يجمع بين الاثنين، ان بعض قريش كان في المدينه وتكلموا، كانوا بيتاجروا مع اهل المدينه في شيء، فكلموا اليهود قالوا لنا نسالوا عن شيء، فاليهود قالوا سالوا عن، فسالوا عن الشيء فردوا على اليهود بما قال، فاليهود قالوا اوتينا التوراه ومن اوتي التوراه فقد اوتي خيرا كثيرا، فنزل القران لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي. يبقى على ذلك انا ممكن الجمع بين الاثنين، اذا لم نقدر على الجمع يبقى على ذلك نقول ما في الصحيح أولى، وخاصة أن الصحابي ذكر أنه حدث أو حصل وحضر هذه القصة حصلت وهو موجود فيها، يبقى على ذلك ما في الصحيح أصح. إذا فرضنا التعارض مش عارفين نجمع من الاثنين، أضرنا نجمع من الاثنين، يبقى هذا أولى، الجمع متعين ما أمكن. طيب يقول في هذه الرواية تقتضي أنها نزلت بمكة حيث كانت قريش، والمانع أن يكون من قريش من جاء إلى المدينة في التجارة مع أهل المدينة، وخاصة أن في يعني أول الإسلام كان الكفار ما زالوا يأتون، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان منهم من يأتي إلى المدينة يتاجر معهم، أو من كان يمر على المدينة. بعد ذلك لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وحصل صلح الحديبية سنتين كان كفار قريش يأتون إلى المدينة ويتكلمون مع الكفار، فلا مانع من أن يكون كفار قريش جاءوا في خلال هذه الفترة قالوا قولوا لنا حاجة نسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم عشان نحرجوا فيها. يبقى على ذلك الغرض منها أنه مش شرط يكون المثال 100% صحيح، لكنه عايز يقول لنا إيه؟ عايز يقول أنه إذا لم نقدر على الجمع بين الإثنين يبقى ننظر هذا صحيح وهذا صح، قدمنا الأصح. هذا حصل أنه حضر في هذه القصة والآخر لم يثبت أنه حضر فيها، يبقى ذلك الذي حضر أولى في أن يكون هو السبب في ذلك. الإمام الزركشي اللي هو صاحب كتاب البرهان، وهنا ينقل عنه أحيانا، كان أكثر ما ينقل ينقل عن الإتقان للسيوطي، والسيوطي بينقل عن الزركشي أيضا، فهو هنا ما يقول قال الزركشي غالبا ما يكون نقلها من الإتقان للسيوطي، ولا مانع عن كل العلماء ينقل بعضهم عن بعض. يقول اعتبر الزركشي هذا المثال من باب تعدد النزول وتكرره، فتكون هذه الآية قد نزلت مرتين. هذا كلام الزركشي. الإمام الزركشي اسمه محمد بن بهادر، يعني علامة علامة، وإنه تخطئة الزركشي بردود لابد تكون ردود قوية في تخطئة الإمام الزركشي رحمه الله، خاصة أنه رجل أصولي بارع في الأصول، وينظر للكتاب المحيط في الأصول للزركشي 8 مجلدات، وشيء عظيم جدا في نقله وبحثه، فهو رجل ثقيل ما هواش أي حد الإمام الزركشي رحمه الله عليه. فهو يقول هذا من باب تعدد النزول، وإن كان الشيخ وأنا صاحب الكتاب رحمة الله على الجميع حياخد إن يعني إنه مش شايف تعدد النزول، إن الآية تنزل مرة وبعدين تنزل مرة وتنزل مرة، يعني هذا محل نظر. لكن إن إيه المانع نزلت الآية في شيء زي ما قالوا الفاتحة نزلت مرتين على النبي صلى الله عليه وسلم، مش معناها إنه نزلت في مكة وبعد كده نساها فنزلت تاني في المدينة، أبدا، نزلت في مكة وفي المدينة نزل جبريل يقرأها على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدرسه القرآن في كل عام مرة لغاية في آخر حياته درسه مرتين. مش هنقول القرآن اللي نزل قبل كده نزل تاني في هذه المرة، لا، ولكن قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى تذكير للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لما يقال إن الآية نزلت وتكرر النزول، يبقى من باب تذكير بنعم الله سبحانه والتذكير بالحكم الشرعي، وأن هذه مما تدخل تحت هذا الحكم الشرعي. فأنا أرى ما يقوله الإمام العلامة الإمام الزركشي رحمة الله عليه. طيب حيقول هنا الشيخ رحمة الله عليه، وإني أرى أن كون الصورة مكية لا ينفي أن يكون آية منها أو أكثر مدني. يعني عايز يقول لنا إنه إيه المانع أن الصورة كلها مكية والآية دي تكون مدنية، ده بناء على الترجيح، لكن إذا قلنا بالجمع يبقى على ذلك المانع كلها كانت مكية وبعدين إذا جاء في المدينة ليذكره بذلك. هذا الرد على هؤلاء بالآية اللي نزلت عليك في مكة في سورة الإسراء، والآن نقولها لك تاني هذه الآية حتى ترد على هؤلاء بهذه الآية، لا مانع من ذلك. ما أخرجه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه يدل على أن هذه الآية قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا مدنية. فالوجه الذي اخترناه من ترجيح رواية ابن مسعود على رواية الترمذي عن ابن عباس أولى من حمل الآية على تعدد النزول وتكرره. هذا اختيار الشيخ رحمة الله عليه، وله وجهة نظره، وإن كنا نميل لاختيار الإمام الزركشي أنه أقعد في هذا الشيء، أقعد في علم الأصول رحمة الله على الجميع. يقول لو صح أن الآية مكية وقد نزلت جوابا عن سؤال، فإن تكرار السؤال نفسه بالمدينة لا يقتضي نزول الوحي بالجواب نفسه مرة أخرى، بل يقتضي أن يجيب الرسول صلى الله عليه وسلم بالجواب الذي نزل عليه من قبل. وهذا يعني فيه نظر في هذا الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، فلعله ينتظر أنه يمكن ينزل عليه شيء جديد في هذا الشيء، ما نزلش عليه إلا الماضي فانتظر وقال صلى الله عليه وسلم إيه اللي فيها من إشكال وإيه اللي فيها من تعارض بين هذا وهذا. لا أرى هذا التعارض، ولكن يعني وجهة نظر، جزاه الله خيرا. الخامس، إذا تساوت الروايات في الترجيح جمع بينها إن أمكن. يعني إذا تساوت الروايات في الرجحان، في الرجحان في الترجيح، إن دي بيرجحها فلان بيرجحها فلان، لكن كلها روايات راجحة، فتكون الآية قد نزلت بعد السببين أو بعدد السببين أو الأسباب لتقارب الزمن بينها كآيات اللعن. عايز يقول يعني إن الآية نزلت في سبب كذا وبعدين حد تاني نزلت كذا، فيقول لك لا، إن هي حصل قصة وبعدين حصل قصة تانية وبعد القصة راح تنزل الآية، فده ألفية وده ألفية، هذا فيه ما فيش معنى، ما فيش معنى. طيب أخرج البخاري والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله سبحانه والذين يرمون أزواجهم، هذه الرواية عند البخاري وغيره، ونشوف رواية البخاري أو لنا رواية البخاري أحسن، قال ابن عباس رضي الله عنهما إن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء. هلال بن أمية واحد من الثلاثة اللي نزلت فيهم الآيات في سورة براءة وعلى الثلاثة الذين خلفوا منهم هذا وتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه وشرفهم وأكرمهم بتوبته عليه سبحانه. هلال بن أمية في يوم من الأيام قذف امرأته إنه رماها بالزنا برجل اسمه شريك ابن سحماء. فلما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة وإلا حد في ظهرك. وذكرت هذا الحديث قبل ذلك بس مهم أن احنا نعرفه تاني عشان نشوف الروايات اللي في ذلك. البينة يعني أحضر هات البينة إذا كذا مفعول الفعل محذوف البينة أو حد في ظهرك يبقى تستحق حق حدا في ظهرك نقيم عليك الحد في ظهرك. فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا حد في ظهرك. فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله في ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل يقول فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزل جبريل بهذه الآيات اللي هي في سورة النور. في سورة النور والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويضرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادق. لاحظوا الرواية الحديث عن ابن عباس رواه البخاري. هل في مسلم؟ لا مش في مسلم. هذا عند البخاري وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. الحديث فيه أن هلال رمى امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال البينة وإلا حد في ظهرك. يبقى الحدود كانت نزلت حد الزنا ولا ما نزلش؟ ما نزلش. الآن الأمر في عموم حد الزنا لكن في قصة الرجل يرمي امرأته لا لسه ما جاش فيها حد ما جاش فيها. فهو بيقول فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له على الحكم الذي كان معروفا قبل ذلك اللي هو الرجل الذي يرمي امرأته عليه زي ما على غيره من الناس إن هذا عليه الرجم أو عليه الجلد الحد الذي في ظهر. قال يبقى حد القذف الآن ما هوش حد الزنا يبقى حد القذف كان معروفا ولذلك قال له إلا حد في ظهرك. إنما الحد اللي هو الرجل الذي يرمي امرأته لا دي ما فيش فيها حد فيها الملاعنة ما كانتش لسه نزلت بقى الملاعنة. فلما الرجل قال ولينزلن الله في ما يبرئ ظهري يبقى دليل أنه لسه ما نزلش في هذا الشأن شيء. طيب نشوف كده. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها فجاء هلال فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب. يبقى واضح قوي إن الحديث هذا في رجل رمى امرأته ونزلت الآيات في هذا الشأن نزلت في هذا الشأن اللي هو قذف الرجل امرأته اللي هي نسميها الملاعنة الآن بهذه الآيات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب. ثم قامت المرأة فشهدت أربع شهادات جاءت عند الخمسة أوقفوها قالوا أنها موجبة عليك حينزل عليك غضب ربنا سبحانه وتعالى يكون عليك غضب تدخل النار. تلكأت ابن عباس يقول فتلكأت المرأة أقول ما أقولش والآخر نكصت رجعت في كلامها وقالت لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت راحت أي لغضب الله عليها إن كان من الصادقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خذل الساقين فهو لشريك ابن سحماء يبقى هي فعلا زانية. فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. هذه قصة وواضح الترتيب اللي فيها إن النبي صلى الله عليه وسلم عمله بما نزل قبل ذلك. أنت قاذف قام عليك حد القذف قال لا ربنا حيبرئ ظهري وأنا استنى ربنا ينزل فيه الشيء. فأنزل الله عز وجل فيه، يبقى هذا سبب نزول. لكن جاء في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد، وبرضو نذكر الحديث وهذه رواية البخاري، أن عويمرا أتى عاصم بن عدي، عويمر العجلاني جاء لسيد بني العجلان، هو عاصم ابن عدي وكان سيد بني عجلان، فقال: كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ برضو كأنه هنا الرجل مش عارف الحكم، يبقى كأن الحكم لسه ما نزلش. سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هو استحيا من واحد من القبيلة، طب خلي سيد القبيلة هو اللي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب عاصم العجلاني، عاصم بن عدي، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها، إن ليه تسأل عن حاجة ما حصلتش؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما يحبش حد يسأل عن شيء لم يحدث عليه الصلاة والسلام. وهو نفسه أخبر صلى الله عليه وسلم إنه يعني من أكثر الناس يعني من يستحق من الله سبحانه وتبارك وتعالى اللوم، إنسان سأل عن مسألة فنزل الحكم بتحريم شيء كان ربنا سبحانه وتبارك وتعالى ما حرموش قبل ذلك. ما تسألش، استنى لما ينزل ربنا يقول لك ده حلال وده حرام، ما تسألش عن حاجة. لكن بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم فيش وحي حينزل، يبقى على ذلك الإنسان يسأل عن ما حدث من شيء، عن ما يحدث من شيء، لكن فتح باب المسألة عمال على بطال من غير سبب هنا يخشى على الإنسان. فهذا الصحابي سأل كثيرا مرة واثنين وثلاثة، تكرر منه هذا الشيء فابتلي، حصل له في بيته هذا الشيء. لذلك الإنسان اللي كثير السؤال وخاصة فيما لم يحدث يخاف على نفسه إنه يحدث فيه هذا. فهذا سأل مرة واثنين، سل يا عاصم، سل يا عاصم، سل. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ضايقه ذلك وعاب المسائل، كثرت المسائل، فعاصم سكت. لكن الرجل لم يسكت، راح تاني يسأل مرة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة. قد أنزل الله فيك وفي صاحب، هذا محتمل أن برضو ده سأل ورح نزل القرآن، لأنه الرجل ما كانش عارف أصل الحكم. طب يا ترى أنهي بقى، نزلت في هلال ولا نزلت في ده؟ فهنا بيجمع بأنه إيه المانع، نزل في الاثنين، لكن الأول واضح سبب النزول كان فيه، وهذا لسه ما بلغتوش هذه الحادثة. فراح يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وتكرر منه السؤال، فلما كان السؤال على هيئة لو حصل يحصل إيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب من ذلك. لكن لما حصل منه هذا الشيء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قد أنزل الله فيك، يعني ما نزل في هلال يطبق عليك أنت أيضا، وصادف مجيئه فقال إنه نزل أو أنزل الله عز وجل فيك القرآن، وأتي بهذه المرأة وبرضو نفس الشيء، تلاعنت هي وهو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا، فإن جاءت به أزحم أدعج العينين عظيم الأليتين خدل للساقين، فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها. يبقى هي المرأة كأن رجل كان عنده شك في امرأته، أو من كثرة سؤاله ابتلي بهذا، الله أعلم. إن جاءت به أزحم، أزحم أسود يعني، أدعج العينين عظيم الأليتين، يعني أن عينيه وسع واضح السواد، واضح البياض بتاع عينيه، خدل الساقين يعني طخين كالبز، قال: فلا أحسب عويمرا إلا صدق عليه. وإن جاءت به أحيمرة كأنه وحرة، إن جاءت به أحيمرة يعني لونه أحمر كأنه وحرة، وحرة اللي هو البرص يعني رفيع نحيف، فقال إنه يعني يكون رجل يعني كذب عليها، فجاءت به على النحو المكروه، فكان ينسب بعد ذلك إلى أمه. يبقى هنا بيجمع بين الاثنين من إيه، يقول لنا بوقوع حادثة هلال أولا، وصادف مجيء عويمر كذلك، فنزلت في شأنهما معا بعد حادثتيهما، يعني عايز يقول إن نزلت الآية في هذا والتاني عمت أو دخل تحتها، كان بعد نزول الاثنين، او الاول سال وعلى ما رجع كان الثاني جه سال وبعدين نزلت الايه في الاثنين. ما فيش مانع ان يكون ذلك. الحافظ ابن حجر يقول: لا مانع من تعدد الاسباب، ان يكون ده سبب وده سبب، والايه نزلت في الجميع. ولا مانع أن تكون الآية نزلت في الأول فقط وبعد كده جيت تاني سأل فقط قد أنزل فيك وفي صاحبتك، وهذا أجمل. طيب من الأمثلة أيضا يقول ولا بيذكر شيء جديد، إن لم يمكن الجمع وكان الزمن بعيدا بين الاثنين، يعني ده بيذكر حاجة في زمن وده بيذكر حاجة في زمن تاني أبعد منها، إيه حيكون الأمر اللي فيها؟ إن لم يمكن الجمع لتباعد الزمن فإنه يحمل على تعدد النزول وتكرره، وهذا الشيء اللي الشيخ يعني عايز يقول إن في النفس منه شيء إنه يتعدد النزول ويتكرر النزول، ويعني مسألة في النفس فيه شيء هذا اجتهاده رحمة الله عليه، لكن لا مانع لأنه ينزل في شيء وبعدين ينزل في شيء آخر بعد فترة من الزمن نفس الآية الأولانية تذكرة، وإنه هذا الحكم فيها زي الحكم فيما مضى. طيب من الأمثلة في ذلك ما رواه الشيخان عن المسيب قال لما حضر أبا طالب الوفاة دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال يا عم قل لا إله إلا الله أحاد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هنا القصة دي فين؟ واضحنا في مكة لما حضر أبا طالب الوفاة، وفاة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ودم ربي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحب له أن يسلم، ولكن الله سبحانه وتعالى يشاء ما يشاء ويفعل ما يريد سبحانه وتبارك وتعالى. فعند وفاة أبي طالب قبل ما يموت وهو في الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان قاعد عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله أحاد لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله أحاد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطالب؟ يعني أعديل لنبي صلى الله عليه وسلم المرصاد عشان أبو طالب ما يسلمش. كاد أبو طالب إنه يسلم، ولكن مع ذلك وجود الملعونين دول جنبه خلاه إنه ما يسلمش، فلم يزال يكلماني حتى قال هو على ملة عبد الفضل، يزنه لغاية ما آخر كلمة قبل ما يموت قال هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فين هذه الآية؟ هذه سورة التوبة، وسورة التوبة هذه سورة مدنية، سورة التوبة سورة مدنية، كأن هنا هذه نزلت في مكة وباقي السورة كلها نزلت في المدينة، وفي المدينة هذه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم مع باقي السورة في موضعها. طيب نشوفوا كده الحديث ده في الصحيحين من حديث المسيب اللي هو أبو سعيد بن مسيب بن حزن، هذا مسيب بن حزن، أخرج الترمذي عن علي رضي الله عنه قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت تستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت. وأخرج الحاكم وغيره عن ابن مسعود قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى المقابر فجلس إلى قبر منها فناداه طويلة ثم بكى فقال إن القبر الذي جلست عنده قبر أمي، وإني استأذنت ربي في الدعاء لها فلم يأذن لي، فأنزل علي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. فهنا قصة يرويها البخاري ومسلم عن المسيب في وفاة أبي طالب ونزول هذه الآية. الترمذي يروي عن علي أن رجل كان يستغفر لوالديه وذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنكر على الرجل فنزلت هذه الآية. الحاكم يروي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب عند قبر أمه عليه الصلاة والسلام يريد أن يدعو له ويستغفر لها فمنعه الله سبحانه وتبارك وتعالى ونزلت هذه الآية. يبقى هنا نزلت هذه الآية يا إما هي مرة واحدة نزلت، يا إما نزل جبريل في كل مرة يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا داخل تحت هذا، إن هذا داخل تحت هذا. يبقى على ذلك هنا تعدد أسباب أو سبب واحد، وتعدد النزول على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول من أمثلته كذلك ما روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة حين استشهد وقد مثل به رضي الله عنه، فقال لأمثلن بسبعين منهم مكانك، فنزل جبريل عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بخواتيم سورة النحل، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذا الحديث من حديث أبي هريرة رواه البيهقي والبزار وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في إسناده ضعفاء، فلا يصح هذا الحديث، لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأمثلا، وكان هذا مشهورا في السير. لكن روى الترمذي عن أبي العالية قال حدثني أبي بن كعب قال لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار 64 رجلا ومن المهاجرين 6 فيهم حمزة فمثلوا بهم، فقالت الأنصار لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنربين عليهم. هذا رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب من حديث أبي، والشيخ الألباني قال حديث حسن صحيح الإسناد، حسن صحيح الإسناد. يبقى القصة صحت بس مش النبي صلى الله عليه وسلم اللي قاله الأنصار رضوان الله عليه. قال فلما كان يوم فتح مكة فأنزل الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فقال رجل يعني ممن فتحوا مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار لا قريش بعد اليوم، يعني حنقتل كل القرشين النهاردة لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا عن القوم إلا 4 اللي هم ارتكبوا أشياء استحقوا عليها أن يقتلوا، وعفى النبي صلى الله عليه وسلم عن الباقي. السورة سورة النحل، والسورة سورة مكية، سورة النحل سورة مكية. طيب هنا قال كفوا عنهم وأنزل الله عز وجل ذلك، والحديث حسن صحيح الإسناد، يبقى على ذلك هنا الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي سورة مكية. السور التي نزلت بعد فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة لا تسمى مكية ولا تسمى مدنية، لأنه المقصد بها العهد، يعني العهد ما هوش المكان، العهد المكي والعهد المدني. طيب يبقى على ذلك السورة سورة مكية، ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة والصحابة قالوا لا قريش بعد اليوم، أو قالوا حنمثل بهم زي ما عملوا بنا في يوم أحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه هذه الآية الآن تذكر بما كان قبل ذلك، تذكر بالحكم الذي داخل تحت هذا الشيء. إن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل 4 كانوا فعلوا أشياء استحقوا عليها أن يقتلوا، والباقي عفى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وقال لهم أنتم أطلق. فقالوا جمع بين ذلك بأنها نزلت بمكة قبل الهجرة مع السورة، ثم بأحد ما نزلتش مع السورة وحدها، يعني نزل جبريل بهذه الآية تذكرة للنبي صلوات الله وسلامه عليه في يوم أحد لما الصحابة قالوا هذا الشيء ده إن صح ولكن لم يصح، ثم يوم فتح مكة، يوم فتح مكة يعني نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كنا ذكرنا في حديث أبي بن كعب أنهم قالوا ذلك من الصحابة، لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن الصحابة أنهم قالوا ذلك. طيب يقول الزركشي في البرهان وقد ينزل الشيء مرتين تعظيما لشأنه. هذا كلام جميل، كلام جميل. قد ينزل يعني الآية نزلت تعظيما لشأن هذه الآية وتعظيما لشأن الصبر، التذكرة بالصبر وإن صبرتم لهو خير للصابرين. فينزل على النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما للفاتحة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وبعدين نزلت عليه صلى الله عليه وسلم نزل جبريل يتلوها عليه مرة ثانية وهو في المدينة عليه الصلاة والسلام تعظيما لشأنها. يقول وتذكيرا عند حدوث سببه خوف نسيانه، خوف نسيانه، أو لعل النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر أن ينزل شيئا جديدا فينزل الشيء الماضي عليه صلى الله عليه وسلم، كما قيل في الفاتحة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، أو مرة بمكة ومرة بالمدينة. طيب الشيخ هنا صاحب الكتاب يقول لنا هذا ما يذكره علماء الفن في تعدد النزول وتكرره، وهذا كلام جيد الذي يذكرونه جيدا، وإن كان هو رحمة الله عليه يقول ولا أرى لهذا الرأي وجها مستساغا، حيث لا تتضح الحكمة من تكرار النزول، يعني عنده وإلا عند غيره اتضحت هذه الحكمة، إنه نزلت الآية بكذا وبعدين نزلت نفس الآية تذكرة بكذا، يبقى تبيين لعظمة هذه الآية، لعظمة هذا الحكم، تذكرة لشرف هذا جليل الفاتحة مثلا وكذا، لا مانع من أن يكون ذلك. يقول رحمة الله عليه إنما أرى أن الروايات المتعددة في سبب النزول ولا يمكن الجمع بينها يتأتى فيها الترجيح، يتأتى فيها الترجيح. فالروايات الواردة في سبب نزول قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا ذوي قربى أو لو كانوا أولي قربى، قال ترجح هذه الرواية بإيه؟ قال لأنها في الصحيحين، بالصحيحين، والتانيين أقل منها، فالراجح أنها نزلت في أبي طالب. وكذلك الشأن في الروايات، هذا إذا فرضنا التعارض، التعارض بحيث ما نعرفش نجمع بينها، ولكن إيه المانع أنه هو أراد أن يستغفر لأمي فنزل عليه ذلك، علي بن أبي طالب سمع رجل يستغفر المشركين فذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونزل جبريل يذكر، أنه لا 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 ليس كذلك. يبقى هنا الأمر أنه إذا أضرنا على الجمع، الجمع أولى من الترجيح، وهذا عند الأصوليين، وإذا كلام الزركشي أجود، إن رجل أصولي، لأن معروف الأصول أنه الجمع أولى، طالما هذا صحيح وهذا صحيح يبقى الجمع، هذا أصح وهذا صحيح بس ممكن الجمع يبقى نجمع وما نرميش واحدة من روايتين، لكن إذا فرضنا هذا صحيح وهذا ضعيف يبقى نلغي ضعيف ونتكلم بالشيء الصحيح. طيب بعد كده حيذكر رأيه هو في هذا الأمر رحمة الله عليه، أن سبب النزول إذا تعدد فإما أن يكون الجميع غير صريح، وإما أن يكون الجميع صريحا، وإما أن يكون بعضه غير صريح وبعضه صريح. يعني عايز يقول نزلت الآية، تعدد السبب والآية واحدة، نزلت الآية، نزلت الآية في هذا السبب وفي هذا السبب وفي هذا السبب. إذا كان الجميع غير صريح في السببية يبقى هنا نقوله نحمل إن ده بيفسرها بكذا وده بيفسرها بكذا وبيفسرها بهذا، تفسير منهم مش تضاد ولا تعارض، ماشي. إن كان بعضه غير صريح وبعضه صريحا يقول رحمه الله المعتمد هو الصريح، هذا جيد، هذا صرح إن السبب كذا، التاني يحتمل، يبقى نأخذ باللي صرح. إذا كان الجميع صريحا بقى هنعمل إيه؟ يقول يا إما أن يكون حاجة صحيحة وحاجة غير صحيحة، يبقى هنأخذ بالصحيح، إذا كان صحيح يبقى الصحيح المعتمد. إذا كان الجميع صحيحة يقول فالترجيح إن أمكن، هنا فيها نظر بقى، إذا كان الجميع صحيح لا الجمع الأول نجمع بينها، ما عرفناش نجمع يبقى ترجح بعد ذلك، يبقى حنعكس اللي هو بيقوله، يقول إذا كان الجميع صحيحا فالترجيح إن أمكن، نقول له الجمع إن أمكن بعد الجمع، وده اللي بيقول الأصوليون، وكلام الأصوليين أودى في هذا الشيء. وآخر حاجة يقول وإلا حمل على تعدد النزول والتكرر، وهو بيقول وفي النفس في ذلك شيء، يعني هذا في رحمة الله عليه اختيار. مسألة أخرى يقول لنا تعدد النزول مع وحدة السبب، تعدد النزول مع وحدة السبب، قد يتعدد ما ينزل والسبب واحد، خد بالك اللي احنا بكون نتكلم عنه قبل كده، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، هذه الآية تعدد نزول، هي نفس الآية مش آية تانية، هي آية واحدة ولكن أسباب اختلفت والآية هي. الآن بيتكلم إنه يتعدد ما ينزل والسبب واحد، سبب ولك فنزلت في كذا، هو ونزلت في كذا ونزلت كذا، يبقى هنا نزلت كذا آية والسبب واحد، اللي فات كان آية واحدة والأسباب متعددة. طيب مثاله ما أخرجه الترمذي من حديث أم سلمة رضي الله عنها، قالت يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة، لا أسمع الله يعني في كلام الله في القرآن لم أسمع فيما تتلوه علينا إن ربنا ذكر النساء،
كل حاجة بيذكر الرجال يذكر الرجال ما ذكرش النساء في الهجرة، وهي كانت من المهاجرات، هي من أوائل المهاجرات، هي وزوجها سيدة أم سلمة وزوجها أبو سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ومات أبو سلمة، وبعدين إن هي قالت يعني إن هي مهاجرة مع أبي سلمة، وإنه مين زي أبو سلمة ده أنا حبكي عنه بكاء وحعمل عمايل، ما تعملتش قبل كده، وهيأت نفسها عشان تصوت عليه وتعمل. وبعدين جاءت امرأة من الـ 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 الأنصار تريد أن تسعدها، تسعدها يعني معناها أن هي تصوت معاها يعني، فيسمى هذا إسعاد، إسعاد مساعدة، في وكان الإسعاد معناه من السعادة يعني، لكن هذا مش سعادة، هي بتصوت معها عشان كأنها يعني إيه تلهيها في حالها اللي هي فيه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال أتريدين أن تدخلي الشيطان في بيت قد أخرجه الله منه مرتين؟ أم سلمة سمعت ذلك راحت سكتة ما صوتتش ولا غير. فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدعو بدعاء إن قال اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فقالت ومن خير من أبي سلمة؟ ما كانتش على بالها أبدا أنه ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، ده بعيد عن دماغها، من خير من أبي سلمة؟ ده من المهاجرين الأولين وليه كذا وليه كذا. فدعت، فكان الذي بعد أبي سلمة كان النبي الكريم صلوات الله وسلامه. طيب خلينا في الحديث، أم سلمة هاجرت مع زوجها من المهاجرات الأوائل رضي الله تبارك وتعالى عنها، فتقول يعني أن ربنا ذكر الرجال لم يذكرنا في القرآن، ها لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة. فأنزل الله سبحانه فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. يبقى هنا الآية من سورة آل عمران، من سورة آل عمران، خليكم فاكرين. طيب أم سلمة جاء عنها هذا الحديث اللي رواه الترمذي، والشيخ الألباني صحح هذا الحديث، والترمذي ذكره وقال هذا من روايتين يعني، وقال لنا في رواية من الروايات إن هذا حديث مرسل، وقال ورواه بعضهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مرسلة أن أم سلمة قالت كذا وكذا، وإن اختلفوا هل سمع مجاهد من أم سلمة ولا لا، لكن جاء عن رجل من ولد أم سلمة عن أم سلمة أنها قالت كذا، وإسناده متصل، فالشيخ الألباني صحح الإسناد. نرجع تاني نقول إن أم سلمة في رواية تانية قالت يا رسول الله يغزو الرجال ولا تغزو النساء وإنما لنا نصف الميراث. سؤال تاني ولا نفس السؤال الأولاني؟ سؤال تاني. الأولاني الهجرة ربنا ما ذكرش فنزل الشيء. طيب الآن برضو هي أم سلمة اللي بتقول يغزو الرجال ولا يغزو النساء، يعني ربنا ما ذكرش النساء في الهجرة، وبرضه هنا في الغزو النساء ما 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 ليه ما تجاهدش في سبيل الله ولا لنا نصف الميراث. فأنزل الله سبحانه ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. سورة النساء، سورة النساء. يبقى آية في آل عمران، آية في سورة النساء. قال مجاهد وأنزل الله عز وجل فيها إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات الآيات، فذكر الرجال وذكر النساء، هذه في سورة الأحزاب. يبقى عندنا سورة آل عمران وسورة النساء وسورة الأحزاب، هذه ثلاث سور، والسبب سؤال أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فتعدد نزول آيات والسبب واحد، أم سلمة بتسأل إن ليه الرجال وليه، يعني السؤال اللي بيتكرر في كل زمان أجاب عنه أيام النبي صلى الله عليه وسلم، سألوا الله من فضله، ما يتمناش بعضكم ما فضل الله به بعضكم على بعض، المرأة ما يتمناش أنها تكون رجل، والرجل ما يتمناش يكون امرأة، ربنا ذكر أشياء وفضل بأشياء ويفعل ما يشاء ويحكم بما يريد سبحانه تبارك وتعالى. طيب يبقى على ذلك هنا إذا كانت عدد من الآيات نزلت والسبب واحد، يبقى على ذلك نقول انه لا مانع ان نزلت في هذا السبب الآية، ونفس السؤال نزلت آية اخرى، ونفس السؤال نزلت فيه آية ثالثة، يقولنا هذه الآيات الثلاث نزلت على سبب واحد، نزلت على سبب واحد، وانا ما فيش تعارض ولا غيره. قالت سألت فنزل كذا، سألت فنزل، هي نزلت، سألت السؤال هو واحد، سألت عن الهجرة، سألت عن الغزو، سألت عن تفضيل الرجال على النساء في الميراث، ونزلت ثلاث آيات تبين حكم ده كذا، حكم ده كذا، حكم ده كذا، ولا تعارض في هذه الأشياء. تقدم نزول الآية على الحكم، يعني تنزل الآية وبعد ذلك يحدث الحكم اللي تطبق في هذه الآية. يقول يذكر الزركشي، الزركشي يذكر في كتابه اللي هو اسمه البرهان، البرهان اللي كثيرا ما ينقل عنه السيوطي في الإتقان، وينقل هنا عن الإتقان كلام الزركشي في اللي في البرهان. يقول ويذكر الزركشي نوعا يتصل بأسباب النزول يسميه تقدم النزول على أو نزول الآية على الحكم. والمثال الذي ذكره في ذلك لا يدل على أن الآية تنزل في حكم خاص ثم لا يكون العمل بها إلا مؤخرا، وإنما يدل على أن الآية قد تنزل بلفظ مجمل يحتمل أكثر من معنى ثم يحمل تفسيرها على أحد المعاني. طيب زي إيه يعني؟ في البرهان بيقول لنا اعلم أنه قد يكون النزول، قد يكون النزول سابقا على الحكم، وهذا كقول الله سبحانه قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح من تزكى في سورة إيه؟ سورة الأعلى، وهذه السورة سورة مكية، هذه السورة سورة مكية. استدلوا بهذه الآية على الزكاة، إتيان الزكاة، قال فإنه يستدل بها على زكاة الفطر. زكاة الفطر، زكاة الفطر يعني قلنا فرض الصيام كان في السنة الثانية، قبله على طول كان فرضت الزكاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفيها زكاة الفطر، هذه مدنية، مدنية، وهذه السورة مكية. قد أفلح من تزكى، كان هنا تزكى على المعنى الأعم، زكى نفسه بأنه تطهر وأنه صلى وأنه وحد الله سبحانه تبارك وتعالى قبل ذلك، أصلح عقيدته وأصلح نواياه وأصلح وأصلح، وبعد ذلك داخل تحتها الزكاة، آت الزكاة. يبقى هنا من ضمن التزكية زكى بدنه، زكى قلبه بالإيمان والتوحيد، زكى بدنه بالصلاة، زكى ماله بالزكاة، يبقى على ذلك فعل الزكاة. لكن الآية قبل نزول الزكاة ولا مانع، بعد ذلك أمر بالزكاة فدخل تحت عموم هذه، هذا ما يقصد رحمة الله عليه. يقول قد يكون النزول سابقا على الحكم، بس هنا نقطة، إن النزول مش معناه أنه ذكر الزكاة وهم ما فهموش الزكاة وبعد ذلك قال لهم دي زكاة الفطر، لا لا ليس كذلك، هذه دخلت فيها، دخلت في معناها. يقول قد أفلح من تزكى، أيام مكة يزكي قلبه بالعقيدة الصحيحة، يزكي بدنه بالصلاة حين فرضها الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل. فلما هاجروا إلى المدينة وأنزل الله سبحانه تبارك وتعالى الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم بإيتاء زكاة الفطر، فكان داخل تحت قد أفلح من تزكى. روى البيهقي بسنده إلى ابن عمر أنها نزلت في زكاة رمضان، ثم أسند مرفوعا نحوه، وقال بعضهم لا أدري ما وجه هذا التأويل، لأن هذه السورة مكية ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة، يعني عشان يتقال إنه قد أفلح من تزكى أتى زكاة الفطر وذكر اسم ربه فصلى صلاة العيد، يقول هذا فين، ما كانش اللي نزل في مكة، ما كانش فيه لدى ولا ده. لكن الغرض إن هذا إجمال مجملة، وهذا من التفصيل اللي جاء بعد ذلك، كان يدخل تحت المعنى المجمل، لكن مش إن هي بخصوص هذا الشيء، تحت المعنى المهم. أجاب الإمام البغوي صاحب التفسير بأنه يجوز أن يكون النزول سابقا على الحكم، كما قال الله تبارك وتعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، هذه سورة البلد وهي من السور المكية، والله عز وجل يقول لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. وظهر أثر الحل يوم فتح مكة، حتى قال عليه الصلاة والسلام أحلت لي ساعة من نهار، هذا كلام الإمام البغوي رحمه الله. يعني عايز يقول إيه، السورة سورة مكية، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل، حل يعني استحليت هذا البلد، استحلوا فيه عنده، هو اللي كان هم استحلوه هو صلى الله عليه وسلم، وهو اللي كانوا كان يعذب في مكة، وكان يؤذى في مكة حتى هذا صلى الله عليه وسلم، والصورة صورة مكية. يبقى على ذلك كأنه يقول وأنت حي، يعني في يوم من الأيام ستصير هذه بلد لك حلال. هذا معنى من معاني، لكن مش شرط يكون هو المعنى الوحيد اللي فيها. فلذلك الآية وأنت حل بهذا البلد، أنت مقيم بهذا البلد، مش شرط أن أنت حلال ولا أحليت البلد ولا غير، وأنت حل وأنت نازل بهذا البلد، أو وأنت حل بهذا البلد وأنت مستحل في هذا البلد، يعني يستحلك هؤلاء فيعذبونك ويؤذونك ويؤذون أتباعك عليه الصلاة والسلام. المعنى الثالث وأنت حل يعني في المستقبل تدخلها ويكون فيها الحكم الذي ذكره صلى الله عليه وسلم. فاحتملت معاني، فلا نقدر على الجزم أنه هذا المعنى الوحيد الذي فيها، لكن على فرض هذا الشيء يدخل تحت المعنى الإجمالي وليس المعنى الخاص. قال وكذلك نزل بمكة سيهزم الجمع ويولون الدبر. سيهزم الجمع ويولون الدبر، هذه في سورة القمر، سورة القمر سورة مكية. سيهزم الجمع بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء سيهزمون في يوم من الأيام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كنت لا أدري أي الجمع سيهزم، مين الجمع اللي حيهزم، أنا ما أعرفش إحنا هنا إحنا مغلوبين وإحنا هنا ما أي جمع. قال فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية سيهزم الجمع ويولون الدبر. يبقى هنا في يوم بدر النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية، مش بعد ما تهزم، قبل ما يتهزم تلاها فعرف أنه حيهزم النهاردة زي ما قال الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول فأنت ترى فيما ذكره صاحب البرهان أن صيغة سبب النزول محتملة للسببية ولما تضمنته الآية من الأحكام، والآيات التي ذكرها مجملة تحتمل أكثر من معنى وهذا صحيح، أو جاءت بصيغة الإخبار عما يحدث في المستقبل هذا صحيح كقوله سبحانه سيهزم الجمع ويولون الدبر. يبقى مش هنقدر نقول إنه تقدم نزول الآية وبعد كده جاء الحكم، لأنها طالما أنها محتملة يبقى هي أجملت، فيها إجمال إن فيما أنت فيه الآن وفيما سيكون بعد ذلك، هذا إجمال. طيب من ذلك تعدد ما نزل في شخص واحد، واحد ينزل في كذا وينزل في كذا، لا ما فيش مانع أن يكون هذا الشيء يحدث لواحد من الصحابة أكثر من واقع، ويسأل عنها وينزل القرآن بهذا الذي نزل في شأن الواقع. طيب مثال ذلك ما رواه البخاري، ويذكر هنا رواه البخاري في الأدب المفرد، وأولى أنه كان يذكر أنه ما رواه مسلم في صحيحه، أولى من ذكر ما رواه البخاري في الأدب المفرد، يعني إذا ذكر التقديم يذكر ما رواه البخاري في البخاري في صحيحه، هذا ليس في صحيح صحيح البخاري، وفي الأدب المفرد فيقدم عليه ما رواه مسلم في صحيح. خلينا في رواية مسلم اللي في الصحيح أنه نزلت فيه آيات من القرآن عن سعد بن أبي وقاص. سعد يقول ذلك، نزل هذا رواية مسلم، إيه الآيات اللي نزلت فيه؟ ذكر أربع آيات نزلت فيه رضي الله عنه. قال حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب. قالت زعمت أن الله وصاك بوالديك، تقول له أنت زعمت أن ربنا وصاك بوالديك فأنا أمك، أنا أمك وأنا أمرك بهذا. قال مكثت ثلاثا حتى غشي عليها. شوفوا الكفار عمالين بيجتهدوا في كفرهم قد ايه، المرأة تقعد ثلاث ايام لا تاكل ولا تشرب، هذا شيء صعب جدا. عشان ايه؟ عشان تردوا على دينه اللي هي عارفة انه صح، ان دينه صح، ومع ذلك عايزة تردوا عن دينه. نعرت الجاهلية والتمسك بما عليه الاباء والاجداد. فلما مكثت ثلاثة ايام هو مع لا يغضب ربه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقام ابن لها آخر اسمه عمار أخو سعد فسقاها، فجعلت تدعو على سعد. بعد ثلاثة أيام قام ابنها عمارة وسقاها فجعلت تدعو على سعد. طيب الأم بتدعو على الابن الآن، والابن طب أخطأ في إيه؟ فأنزل الله عز وجل القرآن، إيه؟ ووصينا الإنسان بوالديه حسنة وإن جاهداك على أن تشرك بي، وفيها وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذه رواية، هذه الرواية اللي مذكورة، وإن كانت الآية اللي فيها وصينا الإنسان بوالديه حسنة ما فيهاش إنه وإن جاهدك على أن تشرك به، هذه في سورة وهذه في سورة، فكأنه ذكر يعني المعنى لذلك. لكن الآية وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بما وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فنبئكم ما كنتم تعملون. هذه سورة العنكبوت. الثانية اللي هي في سورة لقمان اللي هي وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما صاحبهما في الدنيا مرة، هذه في سورة لقمان. ده طبعا الإمام مسلم عارف إن دي في كذا ودي في كذا، ولكن بيروي اللي وصل له فبيروي هذا الشيء. لكن إحنا لأننا ممكن ما نكونش حافظين كويس فناخد بالنا إن دي شيء ودي شيء، دي آية ودي. طيب هذه واحدة اللي نزلت في سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة فإذا فيها سيف، ده كان في يوم بدر، في يوم بدر، وأبلى فيه بلاء حسنا سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كان بطلا مجاهدا وكان يرمي بالرمح فلا يخطئ رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له يقول ارمي فداك أبي وأمي، ارمي فداك أفدي بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون دعوته مستجابة فكان دعوته مستجابة. يبقى سعد له شأن كبير جدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن هنا بيقول وجد سيفا، هو بطل قوي وما فيش حد هيعرف يبلي بهذا السيف زي سعد بن أبي وقاص، فراح ياخد من النبي صلى الله عليه وسلم قال نفلني هذا السيف، اديني هذا السيف، نفل ادهوني اديني هذا السيف، فأنا من قد علمت حاله، يعني ما رضاش انه يزكي نفسه يقول أنا بطل وأنا كذا، ولكن أنت عرفت، أنت شفتني بعمل ايه، أنا من علمت حال. قال رده من حيث أخذته، رجع السيف مكانه مرة أخرى. طيب فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض لامتني نفسي، حتى لدي الحد تاني وأنا أولى أن أخذ هذا السيف، فرجعت إليه فقلت أعطني، قال فشد لي صوته فقال رده من حيث أخذت، ارجع رد السيف مرة ثانية. طيب يجوز يقول رده ورده لأن أصلها ردد فيجوز له هذه وجوز. طيب فرده. قال فأنزل الله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول صلوات الله وسلامه عليه. الأنفال الآن هذا عايز نفل، نفل من مين؟ هذا مال الله لسه ربنا ما حكمش فيه، روح سيب السيف مكان. المسلمون تنازعوا وذكروا، قالوا تنازعنا في المغانم في يوم بدر، كل واحد يقول انا اولى، احنا جاهدنا، انتوا كنتوا قاعدين، انتوا مش عارف ايه، احنا انتم. فاذا بالله يعاقب الجميع، عايزين الشيء ما لكمش حاجه. يسالونك عن الانفال قل لهم ايه؟ قل الانفال لله ورسول، ما لكمش حاجه، الانفال لله وللرسول فقط. قالوا تنازعنا فساءت اخلاقنا، فعاقبهم الله سبحانه وتبارك وتعالى او ادبهم بذلك. فلما صارت للنبي صلى الله عليه وسلم فنادى سعد تعالى خد السيف اللي كنت عايزه، وقت ما انت سألت ما كانش بتاعي، ادولك ازاي، كان مال الله سبحانه. فشوفوا أدب النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة تعلموا من ذلك، قالوا تنازعنا فساءت أخلاقنا، احنا ساءت أخلاقنا، احنا نتعاركوا على المغانم بتاعتنا احنا أولى، فنزل القرآن ما لكم في حاجة، هي كلها للنبي، هو يقسم زي ما عايز عليه الصلاة والسلام. لما حسنت الأخلاق وعرفوا الأمر أنزل في الصورة نفسها، وأعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين. يبقى هنا الآن لله وللرسول الخمس عليه الصلاة والسلام، والباقي لهؤلاء اللي ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. طيب اللي هم من ضمن، يبقى هنا تخمس فيؤخذ هذا الخمس وبعدين الباقي للغانمين. يقول أنزل الله سبحانه يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، وبعدين إدال النبي صلى الله عليه وسلم هذا السيف. الآية الثالثة قال ومرضت، ده سعد بن أبي وقاص يقول، هو نفسه نزلت في الآية الأولى الثانية، أدي آية ثالثة كمان، قال فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاني فقلت دعني أقسم مالي حيث شئت فأبى، قلت النصف قال فأبى، قلت الثلث قال فسكت، فكان بعد الثلث جائزة، وكأنه يقصد آية الوصية. الوصية يبقى على ذلك هذه واحد، وكان هو ما صرحش بها هنا. قال وأتيت على نفر، رابع حاجة، من الأنصار والمهاجرين، اللي بيقول هو سعد بن أبي وقاص برضه، قل أتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين، فقالوا تعالى نطعمك ونسقك خمرة، ده قبل تحريم الخمر، قبل تحريم الخمر. قال وذلك قبل أن تحرم الخمر، فأتيتهم في حش بستان يعني، فإذا رأس جزور مشوي عندهم وزق من خمر، يعني عادي بيشربوا خمرة عندهم إربة فيها خمر، وعندهم رأس جزور، رأس جمل، رأس جمل مشوي، وقاعدين بيأكلوا ويشربوا الخمر. قال فأكلت وشربت معه. يبقى سعد ما كانش من ضمن الصحابة اللي كانوا منعين عن نفسهم الخمر قبل ما تحرم الخمر، كان من لا يشربها في جاهلية، ويسمى سيدنا أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهنا سعد بن أبي وقاص كان الأصل الإباحة، فكان بيشرب الخمر فشرب معهم. طيب بعد ما شرب حصل إيه؟ قال فذكرت الأنصار والمهاجرين، فقلت المهاجرون خير من الأنصار. هنا العصبية الجاهلية بقى، الخمر لعبت بالعقول خلتهم يقولوا كلام ما هو الصواب. الأنصار خير، مهاجرون خير، الله عز وجل يفضل من يشاء سبحانه وتبارك وتعالى، وفي كل خير. فلما قال ذلك واحد من الأنصار تشتمنا، قال أنت أحسن مننا، أخذ لحي بعير، لحي الفك يعني، الفك، أحد لحي بعير هم هذا الفك السفلي، أخذ النص بتاع الفك وراح رمي به. قال فأخذ أحد لحيي الرأس فضربني به فجرح بأنفي، كانت أنفه مفزورة مقطوعة نصين. يقول فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأنزل الله عز وجل في شأن الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يبقى هنا هذه الرواية اللي في، قال في رواية أنزلت في أربع آيات. قال فكانوا إذا أرادوا، يعني ذكر القصة بتاعت أمه، يعني إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فيها بعصا ثم أوجروها، وذكر القصة. رواية مسلم وضحت لنا إيه؟ إنه أربع حاجات نزلت في سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى قد يكون واحد تحصل له حوادث متعددة ونزلت فيه واحد زي عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول ويعتبر من هذا القبيل موافقات عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقد نزل الوحي موافقا لرأيه في عدة مواضع. وهنا ما ذكر لناش المواضع، نذكرها أولى، نذكر هذه أو البعض من المواضع. عمر بيقول ووافقت القرآن أو وافقت ربي في أشياء، فيقول فيما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عمر وافقت ربي في ثلاث، وافقت ربي هنا يذكر يعني عمر بيقول وافقت ربي يعني وافقت القرآن، يعني كأنه عايز يقول وافقني القرآن، فقال تأدبا يعني مع القرآن وافقت القرآن. وإن كان حقيقة عمر هو الذي وافق، وافقت صح، لأن القرآن عند الله في اللوح المحفوظ قبل ما يدخل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فالقرآن عمر هو الذي وافق، ما في القرآن عند الله سبحانه، ثم نزل القرآن بعد ذلك. ما علينا. قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، هو بيقترع عن النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا لو اتخذنا نصلي ركعتين عند مقام ابراهيم، لو فنزلت الايه واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى في سوره البقره، سوره البقره سوره مدنيه، يبقى هنا انه كانه قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينه ونزلت هذه الايه. وايه الحجاب، قال وافقت ربي في ايه الحجاب. قلت يا رسول الله لو امرت نساءك ان يحتجبن فانه يكلمهن البر والفاجر، لو أمرت نساءك أن يحتجبن، فنزلت آية الحجاب، فنزلت آية الحجاب يعني من سورة الأحزاب. وآية الحجاب هنا قول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا المستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن فاسألوهن من وراء حجاب، هذه آية حجاب. آية ثانية في الصورة نفسها يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يذنين عليهن من جلابيبهن. يبقى كأن عمر طلب كأنه مرتين، وتنزل بسبب عمر الشيء اللي كان موجودا قبل ما عمر يقول رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان شديد الغيرة فيقترح على النبي صلى الله عليه وسلم عندي نساء يعني ما كانوا بيخرجوا للحمامات، ما كانش البيت فيه حمامات، فكانوا يخرجون إلى المناصع مكان في المدينة من ليل إلى ليل يخرجون إلى المناصع. فكان عمر يعني يخاف إن حد من الناس ينظر لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء، فقل لو أمرت نساءك بالحجاب. طيب هل عمر غير من النبي صلى الله عليه وسلم يعني إنه هو يطلب هذا ولا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم شديد الغيرة، ولكن غيرته لا تدفع أن يشرع شيئا من عند نفسه، لا، هذا ينتظر الوحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، قول عمر برحمتك اللي انت عايز تقول، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الأحكام الشرعية من عند الله، فينتظر ما يأتي به الوحي من عند الله سبحانه. فيجي الوحي بذلك، طيب فتحتجب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يخرج، تخرج سيدة سوداء رضي الله عنها طويلة وعريضة ولبس نقبها ولبس ما فيش حد، فإذا بعمر يراها في الطريق قد عرفناك يا سوداء. طب هتعمل لك إيه بقى سوداء؟ قد عرفناك يا سوداء. فإذا بالله عز وجل ينزل القرآن، إذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فكان الحجاب في الأول كأنه حجاب الملابس، الثاني حجاب الشخوص، يعني خليكم من وراء الحجاب، يبقى ما فيش حد يكلم مباشرة بينه وبين عائشة بينه، لا، ويكون من وراء ساتر من وراء حجاب. فنزل القرآن بذلك. طيب ايه كمان نزل؟ يقول واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه. اجتمعنا في الغير، يعني كل واحدة بتغار من التانية، فبقوا فريقين، كل فريق بيكد الفريق التاني. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم ناقصكم هتعملوا؟ فعمر الخطاب ذهب إليهن ووعظهن وقال لنساء النبي صلى الله عليه وسلم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. نزل القرآن بما قاله عمر رضي الله عنه، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، أن يبدله، أن يبدله، لقراءتين في هذه الآية، أن يبدله وأن يبدله، يبدل عليه غيركم ويبغيركم خيرا من كنا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. فنزل القرآن موافقا لما قاله عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. بل الحافظ ابن حجر رضي الله عنه يقول إنه نزل بسبب عمر آيات أخرى غير هذه الآيات، وذكر بعضا من ذلك، لكن يعني كفاية علينا البعض من الآيات اللي ذكرها. طيب حيقول لنا الاستفادة من معرفة أسباب النزول في مجال التربية والتعليم. يعني هذا الكلام كلام جميل، اقروا هذا الكلام، والملخص اللي فيه انه اسباب النزول بتدي تشويق، ان تذكر القصة حصل كذا فنزل كذا، تقوم تجمع اللي حواليك، ان الهمم يعرف اللي ايه نزلت، طب نزل بسبب ايه وكان ايه والمعنى اللي فيها ايه، فيشوق ويعطي من وراء ذلك، ان الطالب الذي يسمع او الدارس الذي يسمع يقوم يستفيد من هذا اللي. فبيقول لنا انه لمعرفة اسباب النزول هي السبيل الافضل لتحقيق الاهداف التربوية في دراسة القرآن الكريم تلاوة وتفسيرا. فقد تكون قصة لحادثة وقعت، وقد يكون سؤالا سئله النبي صلى الله عليه وسلم وانزل القرآن على اثره. فهذا الشيء يمكن الانسان لما يدخل في التفسير على طول اللي قدامه يسرح، وان كان التفسير اعظم من ان يكون كذلك. التفسير هذا كلام رب العالمين، مجرد ما بتدخل في التفسير تلاقي الكل بيستمع وينصت إذا أنت بتتكلم صح في التفسير. لكن على كل الأسباب النزول تساعد على التشويق في ذلك ومعرفة أسرار الشريعة وغير ذلك. طيب المناسبات بين الآيات والسور. المناسبات يعني أنه معرفة سبب النزول لها أثر في الإنسان، يفكر ويعرف ويعرف الحكمة من وراء ذلك. كذلك المناسبة، المناسبة التقارب، التقارب يعني يقول لك الآيات المناسبة بين الآيات والصور التي نزلت فيها. أي كلمة مناسبة معناها؟ هنا المناسبة المقاربة، منها يقال فلان يناسب فلانا، يعني يقرب منه ويشاكله، فلان مناسب لفلان، زي بعض الاثنين قريبين مشاكلين لبعض. ومنها المناسبة في العلة في باب القياس، يقول لك العلة، العلة وصف وجودي مناسب، يعني مناسب لإيه؟ للحكم، مناسب لتشريع الحكم. طيب المراد بالمناسبة اللي بيقصدها هنا وجه الارتباط بين الجملة والجملة في الآية الواحدة، وجه الارتباط أو بين الآية والآية والآيات المتعددة أو بين السورة وبين السورة، وبعض العلماء ألفوا في ذلك زي الزركشي يذكر أشياء من هذا ويقول لنا فائدته جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض، يعني عايز يقول إن شوف الجمال دي ورده ورده مناسبة فيها، والعرب عرفوا ذلك فكان يسمع القرآن والله إن له لحلاوة وإن عليه لصلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وما هو بقول البشر من جمال كلام القرآن والترتيب اللي بعضه وراء بعض. يقول لنا هنا فيقوى بذلك ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء. كذلك يقول أبو بكر بن العربي المالكي ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني علم عظيم. طيب، معرفة المناسبات والربط بين الآيات، يعني الآية دي مرتبطة بدي، هل دي يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا دي مربوطة بكذا ودي لا ما جاش عنه، هذا ليس توقيفيا، توقيفيا يعني ما جاش عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شوفوا المناسبة اللي بين دي وبين دي ما هوش تفكير، لكن مبني على اجتهاد المفسر وبحسب يعني تضلعه في علم التفسير وعلم اللغة العربية والبلاغة وغير ذلك ومعرفة أسرار القرآن بيدينا الشيء. المهم أن لا يكون في ذلك تكلف، التكلف يقوم يخرج الحادة إن زي اللي عايز يجيب إعجاز القرآن وبعدين يبتدي يحط حاجات ما لهاش علاقة بالآية ويدخلها تحتها، لا لا تحمل الآية ما لا تحتمل. كذلك في هذه الأشياء إن التكلف فيها بأن الآية دي المناسبة اللي بينها بينها كذا ودي مناسبات بعيدة جدا لا داعي، إن القرآن لا يحتد لذلك، وإلا الكفار بالسليقة عرفوا من غير ما يتقال لهم مناسبة ولا يقول لهم شيء. ولذلك العز بن عبد السلام يقول المناسبة علم حسن، علم حسن، لكن يشترط في حسن ارتباط الكلام، يعني واحد بيفسر بيقول شوف الآية دي مرتبطة بيدي شوف الجمال مرتبطة بيه عشان كذا، هنا يجيب الشيء اللي فعلا هو حقيقي ويستشعر هذا الشيء ويفهم منه هذا الأمر، يبقى يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره، فإن وقع على أسباب مختلفة لم يشترط ارتباط أحدهما بالآخر قال ومن ربط بين ذلك فهو متكلف، هذا شيء وهذا شيء آخر تربط بينهم ليه، هنا سيب الحاجة على ما هي عليه، قال فهو متكلف بما لا يقدر عليه إلا برباط ركيك يصان عنه حسن الحديث حسن الكلام فضلا عن أحسن الحديث الذي نزل من عند رب العالمين سبحانه، فإن القرآن نزل في نيف وعشرين سنة يعني كذا وعشرين سنة في أحكام مختلفة ولأسباب مختلفة، وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض، إن مش كل حاجة تقول دي مربوطة بدي عشان كذا لا مش كل حاجة. عني بعض المفسرين بذلك، يبقى هنا يقول لنا للآية تعلقها بما قبلها على وجه من وجوه الارتباط كالمقابلة بين صفات المؤمنين وصفات المشركين مثلا، تلاقي في القرآن هذا من جمال القرآن إن في يدخل في الصورة بطريقة معينة وبعدين يتكلم عن شيء ما هوش كتاب فقه حكم الفقه كذا وأشرطه كذا وأركان الحلة، كتاب لا يمل القارئ، وكلما قرأ الإنسان وازداد كلما ازداد حبا للقرآن وازداد يريد أن يرتشف من جمال القرآن، فيذكر بقصة فيشوق ويذكر حكم وبعدين يذكر العبرة يذكر لك مثال يذكر كذا أشياء بعضها وراء بعض تشوق الإنسان ويجعله لا يمل من هذا القرآن العظيم. المقابلة بين صفات المؤمنين وصفات الكافرين، وعيد الكفار ووعد المؤمنين، ذكر آيات الرحمة وبعدها يذكر آيات عذاب أو العكس في ذلك، آيات ترغيب بعد آيات الترهيب، آيات التوحيد والتنزيه بعد ذكر الآيات الكونية وهكذا. قد تكون المناسبة في مراعاة حال المخاطبين من المناسبات، إن يذكر له أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر، ذكر هؤلاء. والإنسان حين يذكر شوف هنا بيكلم العرب هؤلاء اللي موجودين في بلادهم، الدابة بتاعته بينتقل عليها المكان لمكان الجمل بتاعه، والآية تقوم تقول له ذلك، حين يكون الإنسان في الصحراء وحده يقوم العادة إنه بينظر لإيه، بينظر الجمل بتاعه هيأكله منين، هيأكله الكلاء الموجود في الأرض كالهذا حيجي من المطر في السماء، طب بص في السماء هتمطر ولا لا النهارده؟ يبقى هنا النظر، فربنا بيقول له زي ما بتنظر كده تدبر مين اللي خلق هذه الاشياء. نظر للجمل بتاعه هاكلك منين، يا ريت السماء تنزل علينا، فربنا رتب له. قال افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، خلقت هذا الجمل هل شفته، هل تدبرت فيه، مخالف لغيره في ايه، بيمشي ازاي الجمل، غيره بيمشي ازاي من الحيوانات، بيمشوا على الايدي والارض بطريقه معينه، الجمل بيمشي طريقه ثانيه غير طريقه البقر في المشي وغير طريقه الفرس في المشي، هل تدبرت فيها وفي خلقتها وفيما تحتمله. هذه يقعد شهر كامل وهو في صحراء ما يشربش ميه، هنا حامل في 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 على سنامه ما يكفيه وفي بدني ما يكفيه لغاية ما يجد الماء بعد ذلك. رأبته طويلة يأخذ من الشجر يأكل منها، ويطول الأرض يأكل منها. أفلا ينظرون كيف خلقها الله سبحانه، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى السماء وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف صبت. ينظر إلى السماء، طيب السماء جابت له المطر، إذا جاء المطر حيعمل إيه؟ حيجري للجبل يختبي فيه علشان ما يتبلش وعشان ما يتعمل. وإلى الجبال ينظر كيف خلقها الله سبحانه تبارك وتعالى، ينظر إلى الأرض اللي حينزل عليها هذا المطر كيف سطحها الله سبحانه، جمعت لك هذا في أبر وغير ذلك. فإذا بالآيات ترتيب الآيات تناسب هذا الذي في هذا الموضع، ومناسبات كثيرة يذكرونها في ذلك. من ذلك افتتاح بعض الصور بالحمد لله سبحانه وتبارك وتعالى، قد يفتتح السورة، شوف سورة الأنعام يذكرها، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله. السورة اللي قبلها سورة المائدة، وختمها الله سبحانه بقوله إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقا إلى آخرها. فذكر التعذيب وذكر إن الله سبحانه وتبارك وتعالى يرحم، وإنه يوم القيامة ينفع الصادقين صدقهم، الحمد لله الحمد لله ينفعني صدق يوم القيامة. فكانت السورة اللي بعدها وأنت تقرأ يوم القيامة ينفع الصادقين صدقهم، فعايز تقول الحمد لله، وبدلك اللي بعدها الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. هذه شيء من المناسبات، يعني كما قال سبحانه وتبارك وتعالى وقضي بينهم بالحق. هنا عايز يقول دي تجمع لك الاثنين، اللي توري لك المناسبة اللي بينهم. وقضي بينهم امتى؟ يوم القيامة. طب لما قضي بينهم حصل ايه؟ وقيل الحمد لله رب العالمين. مش قالوا ذلك؟ اهو هنا ذكر القضاء يوم القيامة ينفع الصادقين صدقهم، فقل بقى الحمد لله وابدأ هذه السورة التي تليها. افتتاح سورة الحديد، قال سبحانه سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كان قبلها السورة صدر وقع آخرها إيه؟ فسبح باسم ربك العظيم، فبدأ بعدها سبح لله ما في السماوات والأرض. ارتباط سورة لإلاف قريش بسورة الفيل، أهلك الله أصحاب الفيل، مش كده؟ فكان فيها الحياة لقريش، قريش كانوا ضيعين هيضيعوا، مين هيجي ده؟ فهنا ربنا سبحانه إن البيت له رب يحمي، كان عبد المطلب يقول ذلك البيت، فحمى الله البيت وأهلك هؤلاء، فأحيى الله قريشا وقال لهم لإلاف قريش اعجبوا، لإلاف قريش رحلة الشتاء وإلافهم رحلة الشتاء والصيف، فكان رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف، تذهبون إلى اليمن وتذهبون إلى الشام، فرحلة هنا ورحلة هنا وتحيوا بهذه الرحلة. فهذه من ضمن المناسبات. كذلك يقولون لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، هذا يقول الأخفش النحوي اتصالها بها، يعني السورتين لإيلاف قريش، لإيلاف قريش بعد ما ذكر إهلاك أصحاب الفيل أرسل عليهم طيرا أبابيل ترمي بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، يقول لك كاتصال فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزن وحزن ليكون، هذه يسمونها بلام العاقبة، لام العاقبة، التقطه آل فرعون لتكون العاقبة أن يهلك فرعون، كذلك هنا لإيلاف قريش، إذا هنا اعجبوا لذلك أننا أهلكنا أصحاب الفيل لتكون العاقبة أن يحيا أهل مكة. قد تكون مناسبة بين فواتح الصور وخواتم السور، في سورة القصص بدأ الله سبحانه وتعالى بقصة موسى وكيف في بدء أمره كان ضعيفا، ثم قواه الله ونصره الله سبحانه وتبارك وتعالى، وبعدين هو قال فيها ربي بما أنعمت عليه فلن أكون ظهيرا للمجرمين، وختم هذه الصورة بقوله سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تكونن ظهيرا للكافرين، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. والمناسبات كثيرة في ذلك. كده نكون خلصنا الباب بتاعنا اللي اسمه أسباب النزول، ونبدأ في المرة القادمة إن شاء الله في باب آخر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.